السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من استوديو صفا والتي نستهلها كعادتنا بابرز الاخبار. اكدت الامارات والسعوديه اليوم الاربعاء ضروره التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لايران واهميه تجنيب المنطقه كافه النشاطات والتدخلات المزعزعه للامن والاستقرار في المنطقه. وايضا مشاهدينا الكرام في نقاش الليله سنواصل حديثنا عن حديث وكونوا عباد الله اخوانا، اخذنا في عدد من الحلقات الحلقه الاولى والثانيه بدايه الحديث، واليوم نبدا من وكونوا عباد الله اخوانا مع فضيله الشيخ سعيد رمضان الداعيه الاسلامي. اهلا بك فضيله الشيخ.
يا مرحبا حبيبي الكريم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة من الأخوات والمسلمين والمسلمات في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا هذا الحديث الذي يدعو إلى الأخوة والتآخي والمحبة والترابط. حديثنا في فقرة اليوم وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يكذبه ولا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حسب ما يتسع من الوقت وحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى على القائل. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا يوم القيامة. الأخوة، المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يكونوا إخوانا، وهذا كالتعليل لما سبق، لأنه ما سبق لا تحسدوا لا تناجشوا لا تباغضوا لا تدبروا لا يبع بعضكم على أي بعض، كأن وكونوا عباد الله إخوانا تعليل أنكم إذا تركتم هذه المنهيات ستكونون إخوانا. فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال وكونوا عباد الله إخوانا، أي تعاطوا كل الأسباب التي تجعلكم متأخين. والحقيقة أن الأخوة من عمود هذا الدين، هذا الدين العظيم الذي بني على هذا الترابط والتلاحم. فأول ما فعله رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين هاجر أن آخى بين المهاجرين والأنصار ونزع فتيل الكراهية بين الأوس والخزرج، ولم يكتفي بهذا بل وحد القلوب صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الأخوة في زماننا هذا معنى مفقود، نفقده ونفقد حقيقته. لو نظرت في تأخي الناس على ما يتأخون وعلى ما يتعرفون، يتعرف الناس على دنيا فانية زائلة، يتعرف الناس على مصالح، لكن الإسلام أراد أن يتأخى الناس على أعلى ما يمكن أن يتأخى عليه الناس، وهو العقيدة وهو توحيد رب العالمين. هذا الهدف وهذه الغاية أو هذا السبب وهذه الرابطة التي يتآخى بها الناس هي السبب الباقي. لأننا ونحن نتعرض لمفهوم الإخاء ذاته، عرفه بعضهم بأنه رابطة بين اثنين من ناحية الولادة القريبة أو البعيدة. رباط بين اثنين من ناحية الولادة القريبة أو البعيدة، هذه الأخوة بمعناها. كما قال القرآن الكريم في الأخوة القريبة، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. قالها هارون لموسى ابن أم، والراجح أنه ابن أبيه وأمي، لكنه أراد ابن أم الاستعطاف والاسترحام. فهذه الأخوة القريبة، وهناك الأخوة البعيدة، واذكر أخا عاد وإلى عاد أخاهم هودا، فلم يكن أخاهم في النسب بل أخاهم في القبيلة، أخاهم في بنوة آدم نفسها. فهذه هي معنى الأخوة. والناظر المتفحص لكلام العلماء في معنى الأخوة يجد أن الأخوة تندرج تحت ثلاثة أنواع. النوع الأول أخوة النسب، وهي المقصود بها فإن كان لها إخوة فلأمه السدس اللي هي جاية في الميراث، النسب الحقيقي. وأخوة الإنسانية، كل بني آدم ولقد كرمنا بني آدم. وأخوة العقيدة والتوحيد، وهذه العقيدة والتوحيد والدين، وهي المرادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم.
هذه الأخوة تجعل الأخ يتآخى مع أخيه في كل شيء ولا يخالفه لا في عقيدة ولا في سلوك ولا في خلق، وهذه هي المرادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوة الدين والتوحيد والعقيدة. هذه هي الرابطة التي تبقى، وهذه الرابطة التي تستمر، وهذه الرابطة التي تحيا ما حيا الإسلام. الناس لو سألتني لماذا لم يوحدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويؤاخي بينهم على أساس النسب أو الجنس أو العرق، هذا الإسلام العظيم لم ينظر أبدا أبدا إلى جنس أو عرق أو لون. تجد عندنا بلال الحبشي،
صحيح،
عندنا صهيب الرومي، سلمان الفارسي، وقريش والعرب جميعا. فالإسلام العظيم لم يرد أبدا أن يؤاخي بين الناس على أساس الجنس أو اللون أو القبلية أو العرق أو النسب. لماذا؟ لأن التآخي على النسب أو العرض أو العرق أو القبلية إنه تآخي على مصالح دنيوية، على مادة، ولا شك أن مصالح الدنيا تتصادم. وقد رأينا أخوة النسب كيف يختلفون على ميراث، كيف يختلفون على مصالح. إن اختلفت الاتجاهات واختلفت الأهداف لا شك أن رابطة النسب تنقطع، وقد رأينا هذا صحيحا وكاذبا، يعني رأيناه على دنيا ورأيناه على دين. ففي بدر مثلا افترق الأب مع أبيه والأخ مع أخيه، حتى إن عبد الله بن أبي بكر قال يا أبي كنت أراك وأتحاشاك، فقال أبو بكر لو رأيتك ما تحاشيتك. أهو نسب بس فارقت بينهم الإيه؟ العقيدة. لكن رابطة العقيدة هي التي دعا إليها القرآن ودعت إليها السنة. فالقرآن يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله يوجه رسوله في القرآن فيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكل رابطة غير رابطة العقيدة وغير رابطة الإيمان وغير رابطة التوحيد لابد أن تنفصل ولابد أن تنقطع. لذلك أراد الإسلام العظيم أن تكون الرابطة على أساس الدين، فلو كانت على أي سبب من أسباب الدنيا انفصمت وانقطعت. الأخوة أرقى معاني هذا الدين، جعلها الإسلام عنوانا على الإيمان، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم لا تؤمنوا حتى تحابوا، لن تؤمنوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتمه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عنوان الإيمان ودليلا على دلال الإيمان الحب في الله والمؤخاة في الله. فهذه هي خطورة الأخوة والتنبيه عليها. الإسلام العظيم بنى روابطه على الإيمان والعقيدة والتوحيد، وكلما زاد المؤمن في إيمانه وتوحيده وقربه من الله كلما اقتربت منه أكثر، كلما كانت الرابطة بينك وبين أكثر إن كنت قاصدا وجه الله الكريم. أما من يتعارفون على الدنيا فهم أسهل ما يكون أن ينفصلوا وينفصموا. لذلك أخي الكريم كانت رابطة الإسلام العظيمة على العقيدة وعلى التوحيد وعلى الدين، وهي القاعدة التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المؤخاة بين المسلمين بعضهم البعض.
طيب فضيلة الشيخ، ما هي مقومات الأخوة الإسلامية؟
شوف أخي الكريم، كل حاجة لها دعائمة.
نعم.
إن سقطت أو انفصمت سقطت. كل حاجة لها أعمدة تقوم عليها. الأخوة في الإسلام لها عمد، نحاول أن نلخصها سريعا. أول عمود من أعمدة الأخوة حتى تستمر وحتى تستقيم الولاء والمحبة.
نعم.
الولاء والمحبة جعلتنا نرى في الإسلام أخوة ينظر وجودها على مدار تاريخ الأرض.
نعم.
القضية زي ما قلت لحضرتك، لو قضية نسب أو قضية مؤخاة على النسب كانت اتفصمت واتقطعت، لأن أول جريمة في الأرض حصلت بين الإخوات.
صحيح.
مش كده؟ فلو على النسب ده عايز ده ودي عايزة دي، فهو عايز دي ودي عايز دي، فقتلوا. لو على النسب الأهواء هتختلف. فأخوة الإسلام لو ضربنا أمثلة في الولاء الذي أقول لك، الولاء والمحبة وهي دعائم من دعائم الأخوة، إيه دليل إن أنا بحبك أو تحبين أو أنت أخوي؟ إيه مع الأخوة دي معنى عالي جدا يا أخي الكريم. الأخوة دي لو نظرنا في تاريخ المتأخين في الله والمتحبين فيه والله يحقر الإنسان نفسه ويتهم إيمانه بل يتهم إسلامه أصلا، لأن هؤلاء الذين عرفوا معنى الدين، وسأضرب لك أمثلة والله عجب لا ينتهي منه عجب، تقول هل هناك أولاء هل هؤلاء بشر عاشوا معنا وعاشوا على هذه الأرض؟ أول مثل سأضربه لك مثل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع.
هنا نتحدث عن الإخوة الحقيقية، كيف كانت هذه نماذج
أول دعائمها. أول دعائم الولاء والمحبة. من أمثلة الولاء والمحبة في الأخوة سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجر، أخا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وعلى فكرة المؤاخاة في أول الأمر كانت حتى يرث بعضهم بعضا. في أول الأمر حتى نزل القرآن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه المؤاخاة تعجب، وأنت تعرف غيرة العرب. سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، انظر في مالي أقسمه، ولي زوجتان، انظر أيهما أعجب لك، أطلقها وتتزوجها. ما هذا وأنت تعرف غيرة العربي؟ كيف طابت نفسه وكيف تذللت هذا الذل لأخيه؟ والله عز وجل مدحهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الله يصف عباده وينصف عباده، عجيب يا أخي لما ربنا يشهد عبد. والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. من الذي يقول؟ الله الذي مطلع على القلوب والسرائر يقول يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الرب يشهد للعباد. هذه المدينة الفاضلة يوتوبيا يكتب فيها الفلاسفة والمفكرون ويكتبون ما، ولكنها لم توجد على الأرض إلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تعال معي إلى أبي هريرة، يقول له أحدهم: أريد أن نتأخى في الله. قال: هل تستطيع؟ هل تعرف معنى الأخوة؟ قال: ما معناها؟ قال: ألا تكون بدرهمك أحق به مني. يعني لو أنت معك درهم أنا ما تفضلش نفسك عليها. قال: لا أطيق. قال: إليك عني. أحدهم وكانوا في غزوة ويعبرون نهرا فوقع إناؤه فصاح قعبي، قعبي يعني إنائي، فالذي عن يمينه قال قعبي، عن شمالي قال الكيش كله، فغطس الجميع يبحثون عن هذا الإناء والعدو ينظر، فقال: إن كان إناء واحد منهم بذلوا فيه هذا البذل فكيف إن قتلنا واحدا منهم؟
صحيح.
فألقى الله في قلوبهم الرعب. خذ هذه أيضا من سير الصالحين. أحدهم كان تاجرا وجاء يسأل عن أخيه، فقالت الخادمة إنه ليس موجودا. قال: دليني على ماله، على ماله. فذهب وأخذ من كيسه ما أراد، بضع دراهم أو بضع دنانير. فجاء سيدها وقالت: أخوك جاء وقال كذا وفعل كذا. قال: إن كنت فعلت فأنت حرة لوجه الله. فجاء يعد نقوده فوجد أنه ما قالت فأعتقها. لما أعتقها؟ فرحا بهذه الأخوة، بأنه وصل لدرجة الأخوة السامية بحيث أن أخاه ظن فيه أنه لن يحزن إذا أخذ من ماله بغير إذنه، فسعد بذلك وعرف معنى الأخوة. خذ هذه الثالثة، جاء أحدهم إلى أخيه وقال: أنا بديل في 400 درهم. ثم ذهب فأعطاه وعاد يبكي إلى زوجه، فقالت: ما يبكيك؟ إن كان يشق عليك فلما أعطيته؟ يعني زكاة الأمر يعني
صعبان عليك، فلوسك وشديته يعني.
قال: والله ما هذا، إنني أبكي لأنني لم أتفقده، زعلان إن وصلوا إن يسأل. هو كان عايز إنه يبقى عارف حال أخوه فيدوره ما يكلفوش مؤنة السؤال،
حرج السؤال.
يعني مش عايز حتى يكلفه يقول له هات. هذه الأخوة وهذه هي معنيها. والناظر في واقعنا أين ذلك؟ أين ذلك؟ حقد، تحاسد، تباغض، تنافر
ليس حتى أقل منه لكن على نقيض منه،
على نقيض منه محاربة. نعم. نعم. وأحبب عنك وتحب وعافان الله وإياك، بل يعني إيه، إن جئت محتاجا أهرب منك، أسأل الله السلامة والعافية. لكنهم كانوا بكى لأن أخاه كلف مؤنة السؤال. يعني قال بيبكي أنه إزاي ما تقول. شفنا، أنا شفت في واقع الناس هذا، شفت ورأيت من الناس خيرا بفضل الله عز وجل، الأمة بخير، شفت عجب بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني مش عايز أقول أمثلة لأن الناس حية موجودة لحد دلوقتي.
فلتقول يا شيخنا عشان الناس يعني،
والله يا أخي يعني
لا تعتقد بأننا نجيب بأمثلة من زمن الصحابة فقط. يعني
والله يا أخي في زمان الناس هذا حدثني أحدهم، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، في أزمة كورونا اللي فاتت، وكان حد يعني على خير وبتاعه ومأيسور، فضاق به الحال، أخو حس بيه، بس يعني حس بيه إني في يعني الدنيا ضيقة معاه، وهو ظاهره خير، فراح قال له أنا عايز أزورك، مش عارف أزاره. بعد ما سلم عليه ومشي، فقال له أنا سيب لك ظرف فيه كذا تحت علبة المناديل في البيت. بعد ما مشي،
نعم،
يعني إيه، ما كلفوش إيه، ما يعني ما قالوش أنا سيب لك في البيت عشان ما يتخلقش معي، يقول له ده مشي وساب له وخلاص. نعم. يا عم فالله يهديك، الله يرضيك، الله يحق. هذا في زمان الناس هذا. يعني أمثلة كثيرة جدا أخي الكريم، ويعني إيه، ما طلبش ولا حد حس إنه طالب ولا فكر ولا أي حاجة.
على نقيض من ذلك فضيلة الشيخ، تجد البعض عندما يتلمس في أخيه مسألة أو أنه ينوي أن يطلب منه مسألة يسبق هو بالشكوى.
والله يا أخي
حتى الكريم، يحجز الطريق.
أنا نعم. رأيت يعني في أمثلة قدامي كثيرة من صالحين طيبين، ومش عايز أقول لك شيوخ ولا حاجة، ناس على خير، وناس أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي أموالهم. يعني ما يستنكش، كان لي صديق أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، ما يستناش. يعني أنت حد بيحكي قصاده عن حد، يعني ربنا يبارك فيه يا رب، يعني حد بيحكي قصاده أن فلان في مشكلة ومش عارف إيه، الموضوع مش معاه خالص، ده حد بيحكي يجي يقول له سعيد بعد الجلسة سمحت الموضوع بكام، محدش عارفه مين ولا شيخ ولا حاجة، يقول لي الموضوع كله كام، يعني يقول له قد كده، يقول له خلاص يدهم له، محدش طلب منه، ده احنا بنحكي فلان في مشكلة فلان كذا، بعد ياخدني على جنبي المشكلة دي إيه وموضوع وكام، الله يفرج كربه يا رب ويصلح لنا وحاله. فالقصة المؤخرة كده، وبعدين لان التمن غالي قوي عند ربنا زي ما هيبان، فاول حاجة الولاء والمحبة.
نعم.
وجبنا ليها امثلة. بعد كده الصبر وتجاوز الاذى، ما بقاش انا وانت واقفين على واحدة.
صحيح.
يعني ايه المسألة، ان احنا نتجاوز ونصفح ونعفو، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. القضية دي يا أخي الكريم من أخطر ما تكون، إن إحنا واقفين لبعض على الغلطة. أنا مستني لك هفوة، مستني لك همسة، مستني لك خطأ، وأمة إذا كنا بنتكلم عن أمة العقيدة أمة التوحيد، لاني عايز اقول لحضرتك حاجه، في قضيه خطيره جدا احنا بنغفل عنها ونحن بنتكلم عن العقيده او التوحيد. انت تقول لي انت منهجك ايه، او انت على السنه، يعني ايه على السنه، يعني ايه على منهج السلف، يقول لك انا كتاب وسنه بفهم سلف الامه بس. لا، لان الطريق كمان سلوك، عقيده ومنهج وسلوك واخلاق، فالسلوك والاخلاق ده منهج السلف. لكن قضيتنا واحنا بندعي ان احنا على السنة، معلش احنا يجب ان نبين عورنا حتى نعالج ونضمد الجراح ونداويها. احنا مش غيرنا بنقول احنا احسن ناس واحنا احسن منهج بفضل الله، لكن اللي يمشي عليه. الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، والفرق التي اختلفت يزكون انفسهم. لكن احنا الخلل اللي عندنا ايه، الخلل اللي احنا فرحنا ان احنا على عقيدة سليمة. صح.
صحيح.
الحمد لله، تحمد الله عز وجل انك لا بتتعلق بوثن ولا بتتعلق بقبر ولا بتتعلق بصالح ولا انت تعلقك بالله ومنهجك كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كمان من خصائص المنهج السني المبارك الاتباع في الاخلاق والسلوك. يعني القضيه ودي اخطر ما يكون اخي الكريم، ان ترتبط العقيده بالاخلاق والسلوك. ما الذي فعلهم جعلهم يفعلون هذه الموالاه وهذه المحبه؟ عقيده رابطه، دين رابط. فبالتالي اذا اهملنا وفهمنا العقل، وده اللي عمل جفاء، يقول لك ده سني اخلاق مش عارف ايه، ده ابصر مدرك ايه، يا عم ما تعملش معاه في مال، يا عم ده ابصر ايه، يا عم لا، فين السلوك بقى؟ انت عقيده صحيحه من غير سلوك، انا اسف يعني، ودي الافه اللي وقع فيها جيلنا والاجيال اللي بعدنا للاسف الشديد. فبالتالي التجاوز عن الهينات، التجاوز عن الصغائر، التجاوز حتى انت عارف لما جاله قال له يا ابن السوداء، النبي يقول له انك صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه، يحط خده على الارض يقول له طق خدي بقدمك. هذا هو الدين، ان انا اتجاوز عنك، ما امسكلكش على غلطه، ما اقفلكش على كارثه، ما امسك ده انا بدور لك. دلوقتي لو انت بصيت في الفرق الان، من يدعون انتماءهم ونسبتهم الى السنه المباركه، يعني حد بيقول له طب الشيخ فلان اخباره ايه؟ قال له لحد دلوقتي ما مسكناش عليه حاجه. يعني شاف التعبير، يعني مش لا نزكي على الله لحد دلوقتي،
كانه في شوق وانتظار الى ان يقع اخيه في خطا.
اه والله انما الاخطاء. طب انت اذا اخطات في حقي او اذا كذا، فلا بد ان احلم، ولا بد ان ارؤف، ولا بد ان اتجاوز، لان القضيه اخطر ما تكون. خد العنصر الثالث او الدعامه الثالثه لبقاء الاخوه.
نعم.
الستر. الستر.
نعم.
وعدم الفضيحه. كتمان السر والستر وعدم الفضيحه.
دي فين دي يا شيخ سعيد؟
اه. نعم. عشان كده احنا بنقول ان العقيده اخلاق. العقيده سلوك. طيب فين ده بقى زي ما حضرتك بتقول؟ ده اهم 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 امر. اذا الانسان نظر الى حقيقة نفسه وحقيقة دينه، هيجد ان الاسلام العظيم حتى في الستر يا اخي ليها فضيلة. فضيلتها بناء الامة. ليه بناء الامة؟ لانك لو فضحت انسان خلاص برقع الحياء سقط، مش كده؟ سقط ماء وجهه، خلاص هيفجر. لكن طول ما انت ستره، اذا كان عنده جاه، اذا كان عنده دين، هيحاول قدر الامكان ما يفضحش نفسه، ما يستمرش في الفساد. انما اذا اتفضح خلاص. نمرة اتنين، ان لو فضح اشاعة الفاحشة في الذين امنوا من اخطر ما يكون. ودي ده ممكن هو ما يعملش فاحشة، يشيعها بس، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالاسلام دين بناء. فالستر حتى وجدناه وعدم الفضيحة وكتمان السر. ده السر ده المجالس امانات. الناس دلوقتي بتدور بتكشف، وفي برامج لكده ومش عارف تكشف، وقائمين على هذا الامر. نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. وكذب وادعاء وزور. فبالتالي اخي الكريم، من اخطر ما يكون كشف السر او فضيحه العبد المسلم.
نعم.
الجزاء كبير قوي يا اخي. من ستر مسلما،
صحيح،
ستره الله في الدنيا والاخره.
اللهم
من ستر مسلما،
ستر عبادك يا رب.
من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. الانسان لما يعرف حاجه عن اخوه يحفظها ويحميها ويحرسه، لانه اخوك، لانه نفسك. ولذلك حتى القران الكريم في حادث الافك، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، انظر بانفسهم. انا نفسك يا اخي وانت نفسي يا اخي الكريم. هذه الروابط التي تفسخت بفعل فاعل ونحن سرنا وراءها.
نعم.
انا اسف، يعني كثيرون صاروا كالبهائم السائمه، صاروا وراء اخلاق ذميمه وعادات مرذوله، ودخلوا في الدوامه لا يعرفون كيف يخرجون. لماذا؟ لانهم لم يعرفوا حقيقه هذا الدين، ولم يعرفوا هذا المعنى العظيم. وكونوا عباد الله اخوانا.
نعم. طيب فضيله الشيخ، يعني اذا ما التزمنا بهذه العمود الثلاث وحققنا الاخوه، ما هي ثمرات الاخوه على الفرد وعلى المجتمع؟
الله اكبر. اولا، واحنا في معرض كلامنا عن الأخوة في بداية الحديث،
نعم،
الأخوة لها ثمرتين، لها ثمرتان. الثمرة الأولى في الدنيا، الثمرة الأخيرة الثانية في الآخرة.
الأخير. نعم.
أما ثمرة الدنيا فهي الوحدة والترابط والتماسك والنصرة والنصح، جسد واحد. الأخوة ثمرتها في الدنيا أنا وأنت جسد واحد، أخاف عليك تخاف علي، تحميني أحميك، تسترني أسترك، عيني أعينك، يد الله مع الجماعة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
نعم.
طول ما احنا متعاونين مترابطين، ربنا سبحانه وتعالى سيكون معنا، سيوحدنا، سيؤخينا، سيؤيدنا، سينصرنا. ده بالنسبة لأمر الدنيا. فالدنيا فيها التأييد، فيها الحماية، فيها النصح، فيها الستر، في كل المعاني دي فيها القوة، لأن إيه؟ كالبنيان هيوصل لقاعدة الإيه؟ هيوصل لغاية البنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا في الدنيا. فإذا يعني أخي الكريم، لو أنت ناظر للمسلمين الآن على مشارق الأرض والمغربة، لو متآخين، إحنا ما عندناش على فكرة عنصر ولا 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 ولا, ولا عندنا فقير ولا عندنا غني. لاحظ إن حرب قامت في أول في بني قينقاع، حرب بني قينقاع، غزو بني قينقاع قامت عشان امرأة.
نعم.
كشفت في السوق، فقام رجل قتل من كشفها في سوق اليهود فقتل. فأول حرب مع اليهود كانت بسبب إيه؟ أو من حروب اليهود، مش من أول حرب، من حروب اليهود كانت بسبب امرأة ورجل، مش كده؟ والمعتصم وهي معتصمة ما عندناش. فالقضية مش قضية ايه مرأة ولا رجل ولا جنس ولا لون. وكانوا زمان بيحفظونا يا اخي في الهند او في المغربي انا منك انت مني انت بي لا تسأل عن عنصري عن نسبي انه الاسلام ام وابي. تخيل هذه الامة العريضة مليار وسبعمائة مليون لو متآخية بثرواتها بامكانياتها بعقولها بعددها تخيل هذه الامة لو متآخية حقت اخ. ولذلك عمل اعداؤنا على فصم هذه الاخوة وجعلوا بيننا حدودا وهمية للأسف الشديد تحاربنا وتعاركنا عليها للأسف الشديد. يبقى نرجع يبقى في الدنيا ثمرتها في الدنيا الوحدة النصرة التأييد الحماية القوة ودي مش حاجة قليلة العزة انك انت اخوك لحمة واحدة. لكن هذا التنافر وهذا التناحر لا شك انه ضعف وخور. تعال بقى في الاخرة. ولذلك يا اخي الكريم ان ثمرة الاخوة لما تنظر الاخوة في معانيها في الاسلام تجد مهابة وعظمة. ليه مهابة وعظمة؟ لان في الاخر انت ناظر فيها للاخرة وفضل الاخوة في الاخرة لا يتصور.
نعم.
تعال معايا في الحديث اللي احنا قلنا اول حاجة والذي نفسي بيدي.
نعم.
لا تؤمنوا حتى تحبوا.
نعم.
مش كده؟
نعم.
لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا.
نعم.
فكان تمن الجنة الحب في الله والاخوة في الله.
نعم.
سبحان الله العظيم. يبقى التالي تخليك وانت بتتعامل مع الاخ كده ببهابة وتعظيم ده اخويا سبب لدخول الجنة. ولذلك كانوا بيؤثرون على بعضهم بعضا وهو عارف معنى التمن غالي او في الدنيا النصرة والتأييد والحماية والحراسة والحفظ والغنى وكل حاجة وفي الاخرة الجنة. خد اللي بعدها.
نعم.
اللي بعدها عظيم قوي. يقول الله عز وجل في حديث القدسي ان من عبادي ليسوا انبياء ولا شهداء يغبطهم النبي ولا انبياء يغبطهم النبيين والصديقون والشهداء يوم القيامه. قالوا من هم من دول؟ قال اناس تحبوا على غير ارحام ولا اموال بينهم والله انهم لنور وعلى نور لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يخافون اذا خافوا. قالوا من هم؟ قال المتحبون في الله تحبوا في الله على غير ارحام. يا اخي الكريم دول انت متخيل حضرتك الوصف انهم نور وعلى نور وبعدين اللي بيغبطهم ويحسدهم النبيون وصديقون وشهداء. انت عارف حضرتك منزلة النبيين ايه والشهداء ايه والصديقين ايه؟ دول بس عملوا ايه؟ ان سبقوا في الاخوة. لذلك هي خطيرة في ديننا عظيمة في ديننا وامر في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة اللي احنا فرطنا فيها فشايف اللي احنا فيه في هذا الضعف وهذا التفسق وهذا الانحلال سواء على المستوى الصغير او على المستوى الكبير. انت ديك شايف في الشوارع اللي احنا في الاول التحاسد والتباغض و و و فين الاخوه؟ انت لو اخويا احسدك هبغضك هغشك هبيع على بيعك هتدبر معاك مش هيحصل لو انت اخويا لو انت اخويا. لكن للاسف لاننا فقدنا المعاني دي فبالتالي حصل هذا الضعف وهذا التفسق. خد اللي بعد. يعني انا ادهش انهم على نور نور وعلى نور منابر من نور لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزعوا. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
المحبة طريق الولاية. نعم.
أخوة صديقة. الله عز وجل أيضا يعد المتحبين في جلاله سبحانه وتعالى ليظلنهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المتحبون في جلالي وظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظل. طيب خذ اللي بعدها. رجلان سبعة يظلهم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظله. رجلان من ضمنهم رجلان تحبى في الله اجتمع عليه وافترق عليه. طيب العمل ده ده مش جهاد ماشي ده ما انفقش ماله كله لا فقط اخلص. رجلان شوف شو الخطورة بتاعت الأخوة وعظمتها وثمرتها في الآخر عاملة ازاي. رجلان تحابة في مين دول؟ أغنياء فقراء علماء لا ده ممكن حد ما يدريش بيهم. اتنين حبوا بعض في الله واحنا شوفنا نماذج في الأرض عجيبة والله العظيم شفت عجب من ناس على الله على الله خالص وشال أخوه شيل. يعني أنا أذكر حادثة حكاها لي أحدهم أنه اتنين كانوا مدرسين أظن أو كانوا موظفين فخرجوا ده حبوا يشتغلوا في التجارة اشتغلوا في التجارة. المهم ايه بعد فترة واحد منهم قال انا مش قادر انفصل وبعد كده خرج كل واحد خد 700,000 اظن في السعوديه 700,000 ريال، ده 350 و350. وبعدين جه واحد منهم صاحبه بعد الدين فاقترض 200,000، جه الدائن يطلب المال من اهله فما رضيوش، لا ما نعرفش، لا نعرف، لا مش عارف ايه، فدعا عليه فجي ورفض ان هو يسامحه. فاخوه اللي هو كان مشاركه سبحان الله العظيم قال له انت اخويا اللي فلوس انا جاي اسدها، فاقسم عليه قال له من مالك ولا من مالي اهلي؟ قال له ما عينكش يعني انا بسد، قال له اقسمت عليك. فكان 300,000، فقال له لا من مالي انا الشخصي. فقال له خلاص اضعوا عنك 100، فخد منه 200,000 بدلت ايه، فبقى معاه 150,000 كل اللي حلته في الدنيا. فضاق بيه الحال اراد يشتغل، راح يؤجر، فاجر محلات عشان يفتح سوبر ماركت او شيء من هذا القبيل. فالراجل وهو بيكتب العقد اللي بيأجر منه قال له اسمك ايه؟ قال له اسمه فلان الفلاني الفلاني. قال له ايه ده، هو انت اللي سديت بعد ما اتفقوا على العقد وعلى المده وعلى كل حاجه 10 سنوات؟ قال له انت فلان الفلاني اللي سديت عن صاحبك اللي مات كذا؟ قال له العشر سنوات مجاني. يجي ينزل بضاعه، التجار كلهم سمعوا في السوق ان في واحد سد عن اخوه المسلم اللي مات
200,000،
فانت فلان طيب بنص الثمن، والثمن اجل يعني بضاعه بنص الثمن. يقول الان املك 7 مليون ريال، يعني بسبب ان هو ايه اخاف على اخوه بعد ما مات، ودي اخطر ما يكون. احنا لينا اخوات كتير قوي ماتوا يا اخي، واصحاب كتير قوي ماتوا، اخوه في الله والله يا اخي الواحد يذكرهم في خالص دعائه، لان انقطع، ودي الاخوه الصادقه، هو خلاص ملوش حيله ولا له تم ولا حد فاكره، ممكن ولاده مش فاكرينه، لكن انت عشان انت اخوه لازم تحفظه، لازم تصونه، لان الثمن غالي جدا، عالي قوي. انت تخيل حضرتك، لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يفزعون اذا فزعوا، يوم الفزع الاكبر، لا يحزنهم الفزع الاكبر، والقران يسميه فزع اكبر، مفيش اكبر منه، مفيش اكبر من فزع يوم القيامه. دول في امان الله عز وجل وفي ستري وحفظي بسبب اخوتهم، بسبب اخوتهم في الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم يا رب ممن تاخى فيه وتراحم فيه رب العالمين.
نعم، ايضا فضل الشيخ تحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره.
طبعا هيرجع تاني الحديث،
نعم،
يقول لي اسباب الانفصال،
نعم،
واسباب الانفصام واسباب انقطاع العرى. بعد ما قال لي ايه، لا تحسد ولا تناجش ولا تبغض، قال لي جاي يقول لي خلي بالك المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، مش كده؟ كل المسلم على المسلم حرام دمه وما التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى النبي الاول. فالقصه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول حاجه قال لا يظلمه. طب انت اخويا اظلمك ازاي؟ والظلم من افظع الذنوب، الناس عماله تتظالم، كلهم بياكلوا مال بعض، كلهم بيسرقوا، ظلم ظلم ظلم. وقصه الظلم من اخطر ما يكون يا عبادي. الملك يقول اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالقصه اذن خطيره جدا على المستوى الكبير والمستوى الصغير، اظلمك ازاي. وقصه الظلم في مجتمعنا بين الناس وبعضها، بين الاخوات وبعضهم، الاب يموت الصبيان مش عايزين يورثوا البنات، سامحني يعني، الضعيف عايز ياكل القوي، الموظف الكبير عايز مش عارف يعمل ايه في الصغير، مفيش معنى الخوف من ربنا في الظلم. الظلم من اخطر ما يكون، والله عز وجل لا يسامح فيه ابدا ابدا. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين عدل الله عز وجل يوم القيامه، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الامانات، لتؤدن الحقوق يوم القيامه، حتى يقادوا من الشاشه من الشات، يقادوا من الشات الجلحاء من القرناء. يعني يوم القيامة هيحصل العدل التام، ان يحصل ان الشاة الجلحاء اللي هي مالهاش قرون، الشاة الجمعاء اللي مالهاش قرون، الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء اللي مالهاش قرون تيجي القرناء اللي نطحتها في الدنيا، ربنا يجيبهم يوم القيامة، مع انهم بهائم سائمات مش مكلفين. البهائم هتيجي يوم القيامة لسببين اعزك الله عز وجل. السبب الاول الشهود على بني ادم، تشهد على بني ادم، واحد سرق جاموسه تقول ده سرقني، واحد عمل مصيبه قدام جاموسه يقول ده عمل مصيبه، تيجي تشهد، وبعدين ربنا يقول لها كل تراب. السبب امين يا رب. السبب الثاني ان تاتي القصاص، ديك نقر فرخ، شاه نطحت شاه، مش بني ادم نطح بني ادم، الشاه اللي ملهاش عقل، التي لم تكلف، تيجي يوم القيامه ربنا يقول لها دي نطحتك، اقتص منها، يركب لها قرون، تقول خلاص خدت حقك كونوا ترابا. ولذلك الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. فتخيل مدى خطورة الظلم. إن العدل التام من الله عز وجل. طب أنا إذا قلت محمد بيه أو أخي الكريم قلت له مش عارف ده طويل ده قصير ده خين ده رفيع ده أبصر إيه ده ابنه إيه ده بنته إيه ده، تخيل يعني إيه، وأنا مكلف وعاقل، نسأل الله السلامة والعافية. البهائم نسأل الله السلامة والنجاة مش هتتساب، البهائم مش هتتساب، أمال إحنا عمالين ناخد أخوت إيه بقى؟
وأخطر الأمر يا فضيلة الشيخ قصد الإيذاء.
نعم
حتى
نعم.
لو بالكلام، يعني بعض الناس تستسهل الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، تستسهل أنها تلقح على بعض بالكلام، وأنها يعني أسميك أذكر ما فيك دون أن أسميك، فيكون الظلم ظلمان، يعني أحدهم أنك تظلمني بهذه الأوصاف، والثاني أنك تنشر ذلك على الملأ وتدعو الناس تتهمسوا به. هذا يحصل في المجتمعات يوميا نحذر منه.
وأنت حضرتك بتنبه القصة في منتهى الخطورة، النشر على الملأ.
نعم.
لان في حديث اخي لو احنا خدنا بالنا هترعب والله العظيم. الواحد بيشوف ناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في فلما جاءه جاء في المنام وطاف به، طاف على احدهم فوجده ياتي بحجر يضربه على راسه فينفلق راسه ثم يتدهده الحجر فياخذه فتعود راسه فيضربه وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذا؟ قال انهم الذين ينامون عن الصلاه. ده من هنا لحد يوم القيامه.
نعم.
الثاني اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو عمال ينشر الاكاذيب على الملأ وعلى الواسع، يقول ورايت احدهم يجيء بمنجل، المنجل معروف بتاع الفلاح.
نعم.
اللي بيقطع بول لا. فياخذ من شدقه الى شدق الى قفاه،
يا الله،
ومن عينه الى قفاه ومن اذنه الى قفاه، فيعود فيفعل. فقال ما هذا؟ قال هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. يعني كمان ما إيه، ما أنت شايفها دلوقتي في أجهزة إعلام.
نعم.
بيكذبوا على خلق الله كتير قوي، الافتراء اللي على خلق الله في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، الكذبة اتقالت الملايين شافتها تبلغ الأفاق، ممكن الدنيا كلها تشوفها. طيب. هتلف في الأرض.
يمكن في وقت الحديث لم تكن متخيلة.
لكن نعم. فبالتالي تخيل العقاب عامل ازاي.
نعم.
يعني المنجل ده حاجه زي السكينه المعكوفه كده، متنيه كده تيجي. نعم. معروف بتاع الزراعه، ياخد من الفك نسال الله السلامه للشدق الى القفاء، ومن الاذن الى القفاء، ومن العين من العين. تخيل حضرتك المشهد عامل ازاي، وده لحد يوم القيامه، ده عذاب قبل الايه، قبل القيامه. نسال الله. نعم. السلامه، نسال الله العافيه. نعم. نسال الله النجاه. فالامر خطير جدا في الكذب وهكذا. فنحن نجيء للظلم، هتجد ان حتى ربنا سبحانه وتعالى جعل للمظلوم كرامة، وهي أن دعوته لا ترد. اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عبد الله بن الزبير من واحدة اسمها أروة بنت ويس افترت على سعد بن زيد صحابي في عهد مروان بن عبد الحكم، وقالت قد اقتطع جزءا من أرضي. فجاء إلى مروان وقال لو اقتطعت جزءا من أرضها؟ قال كيف أخذ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما قال؟ يعني أنت بتقول أخذ إزاي وأنا سمعت النبي؟ قال ما قال؟ قال من اقتطع شبرا من الأرض طوق به من سبع أراضين يوم القيامة. قال يكفيني بينة، يعني خلاص طالما سمعت النبي كده وأنت بتقول هأخذ إزاي وأنا سمعت ده النبي، ده هو سمع من النبي يقول كده، اللي ياخد شبر من الأرض مش بتاعه طوق به سبع أراضين يوم القيامة. فقال يكفي هذا بينه، ثم دعا عليه تق دعوة المظلوم، فقال اللهم إن كانت كذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت إلا أن عميت وهي تسير في أرضها، وقعت في حفرة ماتت. فالقصة حتى دعوة المظلوم جعل الله عز وجل المظلوم جعله كرامة. فالإنسان كيف أولا كيف غمض وغشى قلبه من الله عز وجل المطلع على العباد، ثم ان الله اعطى لمن ظلم. وشفنا دعوة المظلوم دي شفنا فيها عجب يا اخي الكريم. انا كان عندي حادثة عندي في المسجد، كانت امرأة طيبة وكان ابنها بيصلي عندي، وكان ابنها الوحيد ودي اخته، مات عند اخته، مات شاب ما كانش في مرض ولا عيلة، راح يزور اخته في السويس مات. وبعدين لما مات كانت سايب ولد صغير، الست فضلت تقوم على رعايته. حضرتك عايز امثلة من الدنيا عشان الناس فاكرة ان الكلام ده ايام الصحابة والتابعين فالست طيبة جدا، فكانت بتحبني لحب ابنها لي، كانت ست كبيرة وتأتيني بعد صلاة الجمعة هي اللي عرفت من نفسها أنا أم فلان اللي مات وكذا، ففضلت إيه يعني أتقرب منها. وفعلا ست كانت طيبة جدا على الله خالص. ففي يوم المهم كانت بتراعي بنتها مرات ابنها ومش عارف ايه، وقاعده كان عندها في البيت. فالبنت قالت لها يا امي انا هروح اقعد عند ابويا واخد ابني. يا بنتي انا بتونس بيكي ومش عارف. طب لا، طب رحت وخدت عفشها وخدت حاجتها. فبتقول كنت اروح لهم كل اسبوع زي ما كان ابني بيعمل معاها بالهدايا بالشوكولاته بالمش عارف ايه، لحد ما رفعوا عليها قضيه بتبديد العفش بتاع الايه بتاع ابنها وهي واخداه. تقول لها يا بنتي تاخدها مش عارف ايه مفيش. فالمهم يا ست عايزه محامي، قالت لي انا في محامي واقف جنبي شاهد. جت بعد كده قلت لها يا حاجه اقفي على باب ربنا وادعي ربنا مش هيخزيكي لو عايزه اي حاجه. فجت لي بتكلمني بمنتهى البراءه اكيد ما فيش حاجه حصلت. بتقول لي يا ابني انا جيت في المحكمه القاضي بيقول له قول والله العظيم اقول الحق ولا اقول غير الحق، وجابوا شهاده الحاسبه. فقال له والله العظيم اقول الحق ولا غير الحق، قول والله ما خدت حاجه بنتي. قال والله ما خدت حاجه بنتي. راح واقع ميت.
لا حول الله يا رب.
هذا الكلام بقاله مثلا 10 سنين ما يزيدش عن 10 سنين يعني في واقعنا. وشفنا دعوة يعني مش عايز اقول لك، انا شفت مش عايز احكي لك يعني ايه يعني الناس هتزعل يعني الناس عايشه موجوده فامثله احنا عايشينها. فاتقي دعوه المظلوم فجعل ربنا للمظلوم. فانت تظلم ازاي واحدهم اخوها كلم راسها. فلما جه مات قالت للمغسل انتظر حتى اقبل اخي. فالمغسل قال لاخته فجايه راحت جايه كده عند ودنه قالت له يا رب يحرمك من الجنه زي ما حرمتني من مراسي. يا رب يحرمك من الجنه زي ما حرمتني من مراسي. ودخل ده مشي خلاص يعني ما عندوش فرصه ايه يرجع ولاده. فبالتالي قضيه الظلم من اخطر ما يكون ما يكون. ربنا الخالق حرمه على نفسه سبحانه وتعالى، فما بالك بالمخلوق الغافل. ولذلك هي مؤذنه والعياذ بالله. يا ربنا فينا ربنا قال وما للظالمين من انصار. نسأل الله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يوم القيامة. فالقضية قضية الظلم من أخطر ما يكون. فلا يظلمه ولا يكذبه، لأن الكذب أنا مش عارف وقتنا عامل إزاي. الكذب من أخطر المصائب أيضا. يبقى أنا ما ينفعش أظلمك كأخ وما ينفعش أكذب عليك. الكذب جعله النبي صلى الله عليه وسلم خصلة من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كنا منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلى، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. أربع خصال. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
نعم
كذابة. المؤمن ما يكذبش.
يكذب البعض فضيلة الشيخ فيما لا حاجة حتى للكذب، يعني من سهولة الكذب في هذه الأيام. سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعاود الحديث عن الكذب وعن الاحتكار. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نعاود استكمال هذه الحلقة. عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعي الإسلامي، وكونوا عباد الله إخوانا. أهلا بك مجددا فضيلة الشيخ.
مرحبا حبيبي.
يعني كنا نتحدث عن الكذب والاحتقار وعلى ما يحتقر المسلم أخاه.
نعم طبعا من وسائل انفصام بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وسائل انفصام عور الأخوة أن يحقر المسلم أخاه.
نعم.
وحقيقة أن يحقر المسلم أخاه دي هذه لا توجد أبدا أبدا في قلب مؤمن. لماذا يحقر المسلم أخاه؟ يحقر ليه؟ إما عن كبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني تنقيصهم وتحقيرهم وسلب مزاياهم وتكثير عيوبهم. والتحقير قد يكون بالقول وبالفعل وبالإشارة. حسبك من صفية أنها هكذا عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني وهي لم تقل شيئا. فالإشارة نفسها ده فلان ده تعمله كده، فلان ده ده فلان ده ما تقولش لا
اشارات بس. نعم
يعني لا 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 مش عايزين نغلط، ده فلان ده مش عارف فلان. فبحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ يكفيه ان يحقر اخاه المسلم. يكفيه من الشر ان يحقره. فالتحقير لا ياتي الا عن شيء في النفس، كبر. لان انا مفيش حد يحقر حد اللي شايف نفسه احسن منه.
نعم عندما تتضخم الذات لن ترى ذوات الاخرين.
الله يفتح عليك. فبالتالي كلما تكابر الانسان وتعظم كلما نظر إلى غيره بعين الدونية، بعين التصغير والتحقير. الخطورة في إيه؟ أولا إشاعة البغضاء والشحناء. يعني الإنسان الذي يحقر هذا لا أكيد لا هيبني في مجتمع ولا هيعلي في مجتمع ولا يولع المجتمع باللي فيه،
هينتقم من المجتمع.
مش كده اللي بيحقر هذا. ولذلك كانت القضية في التعارف وحتى في الأجيال القديمة وجدنا علماء فقراء، مش كده؟
نعم.
وجدنا مهندسين فقراء، أطباء، يعني نشأوا من بيئة فقيرة.
صحيح.
الآن التمايز الطبقي أصبحت الناس تتمايز طبقيا مش أخلاقيا. يعني وجدنا علماء فقراء، مش كده؟ وجدنا علماء مش لاقين يأكلوا، وجدنا علماء مش يعني معلش يعني شفنا، أنا شفت أسيادنا، كان مش عايز أقول اسمه، شيخنا الكبير، وكان إمام من أئمة القرآن، إمام من أئمة القرآن الكبار في مصر، وكان يجري ينط في الأوتوبيس والجب أحيانا تبقى بقع شوية ولا حاجة، إمام من أئمة الدنيا في زمنه. فالقضية والناس تعظموا، والناس تبجلوا، سيدنا، قالوا سيدنا معايا حضرتك. لكن الآن لما تميز الناس في البيئات، حتى في الإعلانات يقول لك أنا هسكن مع اللي شبهي، مش معايا حضرتك، فتميز الناس بالإيه؟ بالطبقية. فأصبحت بيئة الفقر، بيئة، أنا آسف، يعني بيئة انحلال، بيئة فساد، بيئة سوء خلق، بيئة عربدة، بيئة بلطجة، بيئة مش عارف إيه. الفقر ما كانش كده أبدا 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 ولا كان إيه. فالقضية لما تميز الناس بهذه الصورة، أنت طبقتك إيه وأنت معاك كام، وأصبح الناس يوزنون بما لديهم. ولذلك من قضايا القرآن الكبرى إعادة التقييم. صحيح. إعادة القيم بميزان الإسلام. يعني إيه القيم اللي بيتعرف عليها الناس؟ لا، جاء الإسلام يغيرها. الناس كانت حتى قالوا عن نفسه كده، لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتان عظيم. إيه يعني في نظرهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إيه يعني القرآن النبي فقير، يعني إزاي كان عايزين رجل من قريتين، يا من مكة يا من الطائف، يعني عايزين حد غني، لأن التعارف ما بنعظمش الناس. وكلما نحي الدين عن واقع الناس كلما تعظمت القيم المرزولة، القيم قيم الدنيا للأسف الشديد. إنما كلما على الإسلام كلما عظمت أهل الدين، كلما فخمت أهل الدين، كلما أعليت قيمة أهل الدين. ودي أول حاجة عملوها للأسف الشديد المستعمر الإنجليزي من زمان، لما فصل الأزهر وجعل مرتب المدرس الأزهر قد كده، ومرتب المدرس المتعلم علوم عامة قد كده، وفارق بينهم، فابتدت الدونية حتى في نظرة الناس. فبالتالي أنا ما أحقرش أو ما يحقرش حد اللي شايفه أعلى منه، فحذر الإسلام من هذا. فقال عن الكبر: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مش هيشمها. الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نزعني فيما قسمت ظهره، في الحديث القدسي. فالقصة إذن مش هيحقر إلا الإيه؟ إلا المتكبر. طب هذا التفاخر وهذا التعاظم ليه؟ الإسلام جه يفصل حتة الإيه؟ التعارف على القيم. حتى إن من أغراض سورة الكهف نفسها اللي احنا بنقراها كل جمعة، تجديد أو معايير القيم بميزان العقيدة. نوزن الناس إزاي؟ زي ما قلت لحضرتك في بداية الحديث، القرآن جاي يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. دول ليه؟ لما أغنية مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: عايزنا نسلم، في ما روي في سبب نزول الآية، عايزنا نسلم، اجعل لنا يوم والفقراء يوم، احنا ما نقعدش مع دول.
نعم.
إذا كلمتنا مش عارف إيه وكده. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثته نفسه طمعا في إيمان هؤلاء، وبعد كده لما الإيمان يخالط قلوبهم يهتدوا طمع، فقال له الله: واصبر نفسك مع الذين ولا تعد عينك عنهم. وحتى لما جيت في قصة أصحاب الجنتين، قال إيه صاحبه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلق؟ مش كده؟ التاني قال له إيه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، مش كده ولا إيه؟ داخل بقى القيم، بقى القيم الدنيوية، أنا مين؟ أنا ابن مين؟ أنت مين؟ أنت فين؟ أنت إزاي؟ أنا مع كده. فقال له إيه؟ أنا أكثر من، قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هو ما قالش كفر، خلي بالك، ما كفرش، لكن كفر بالنعمة، نسبها لنفسه: أكفرت من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم سواك رجلا، يرد الأصل، وأنت مين يا عم؟
هناك إشارات متكررة في القرآن إلى أن يرد الإنسان.
وبعدين يقول: لكن شوف الاعتزاز بقى، لكن هو الله ربي. ولا أشرك بربي أحدا، فلولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا فتصبح صعيدا زلقا. فبالتالي القضية، قضية الحقارة، التحقير، لا تأتي إلا من نفس المتكبرة. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتم عمر الإيمان. ولذلك أردف بعدها مباشرة قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ثلاث مرات.
نعم.
لأن أنت بقى البعيد بيحقر أخوه، بيتكبر على أخوه. ليه؟ لأنه شايف في نفسه كبر، شايف في نفسه أحسن. لا، مش بالأحسن. لا فضل عربي على عجمي إلا بالتقوى. لا ينظر الله لصوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإلى قلوبكم اللي هي فيها الإيه؟ التقوى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولذلك قال أهل العلم يعني في هذا الأمر، إذا كان القلب محل نظر الله، محل نظر فين؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا كان القلب محل نظر الله فقعدوا يفتشوا القلب ده فيه إيه بقى، لأن ربنا سبحانه وتعالى نظر إليه، فعظموا نظر الله لتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. فبالتالي وزنوا أنفسهم ووزنوا الناس بعضهم ببعض بتقواهم لله عز وجل.
نعم. صار المعيار والميزان هو التقوى.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
يبقى لا بالميزان ولا بالفلوس ولا بالمنصب ولا بالعيلة ولا بالجاه ولا بالقبيلة ولا خالص. الميزان إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
فالقضية بهذه الصورة، يبقى أنا عايز الكلام ده يعرف قيمته من يعرف عظمة المجيء والرجوع إلى الله عز وجل. يعرف قيمته اللي عارف يعني إيه التقوى، اللي عارف قيمتها، اللي عارف ثمرتها، اللي عارف فايدتها. لأن التقي ده موضوع كبير قوي، والتقوى دي تحصلها حتى في تعريفها العلماء، يعني تلاقي التعريفات كثيرة جدا. أحيانا طبعا في تعريف الحسن البصري على ما أذكر، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. لذلك الناس تقولك يعني إيه تقوى، بس كاني يعني عرفني يعني إيه تقوى. دي التقوى إنك تجتنب محارم الله عز وجل، التقوى إنك تأتي ما أمر الله سبحانه وتعالى، تسارع المبادرة والمسارعة إلى تنفيذ أمر الله، والاجتناب التام أن تقترب مما نهى الله. ساعات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تجد إن التقوى ساعات ربنا سبحانه وتعالى يضيفها إلى نفسه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ومرة يضيفها للوقت اللي هتقابله فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومرة يضيفها لمكان العذاب، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يبقى مرة يقول يضيف التقوى لمين؟ ليه هو؟ اجعلوا بينكم وبين عذابه وغضبه وانتقامه وقاية. انت هتحقر ليه؟ هتحقره؟ لا، المسألة مش ايه، مش مسألة غنى وفقر، ولا كبير ولا تخين ولا رفيع ولا ضعيف ولا قصير ولا قوي ولا ضعيف. المسألة مسألة ايه؟ تقوى. والتقوى دي ما يعرفهاش الا ربنا. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. لان القضية، طب ايه التقوى اللي هي اللي هيتوزن؟ هي دي اللي هيتوزن بيوم القيامة. يؤتى بالرجل السمين العظيم وهو لسه عند الله جناح بعوضة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يجي الواحد يقول له أتدرون ما هذا؟ قال إذا خطب، إذا نكح وفق على، إذا باع مش عارف، إذا تكلم سمع على، إذا. وجي واحد قال لا، هذا لا يقبى هنا. قال والله إن هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. القضية مش قضية تخين ولا حد جامد ولا قضية، مش هنا خالص. الإسلام ما يعرفش الكلام دون. ولذلك يا أخي الكريم كتب قضية إن ما بيتعاملوا مع بعض، إن كل واحد شايف التاني أحسن منه.
صح.
إن كل واحد شايف التاني أعلى منه، إن كل واحد يتصاغر أمام نفسه. لأن القضية كل، خلي بال حضرتك في قضية خطيرة جدا 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 جدا. أعظم توبة إيه؟ أعظم توبة التوبة من رؤية الحسنات.
التوبة من رؤية الحسنات.
إنك مش، أنا شايف حسنات، تبقى أنت مش، أنت عايز تتوب، أنت عايز تتوب لو أنت شايف لك حسنات.
الإنسان أن يرى الإنسان حسناته.
أبص لأ، أنا صاحب حسنات.
صحيح.
فأعظم توبة التوبة من رؤية الحسنات. إن أنا إيه، لا أنا مش حاجة، لأن القضية أنت لو بصت لها أصلا
تمنعه من مواصلة الطريق.
نعم. إن القضية أصلا في العمل الصالح يا أخي الكريم، في تقوى الله عز وجل هبة وفضل. كل الأعمال الصالحة هبة من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذا أردت مثلا أضرب لك مثلا، إذا أردت أن تقوم ركعتين في الليل وقمت، أولا من الذي ألهمك؟
الله عز وجل.
طيب أنت ممكن تلهم وما تقومش، من الذي وضع فيك الإرادة والعزم؟
الله.
ثم أعانك، ثم فعلت، ثم قبل القضية منه وإليه. فكلما رأى الإنسان حسناته تعاظم، ولذلك القضية إن الخطورة، كل الخطورة أن يصاب الإنسان بالعجب ويصاب فيصل إلى الكبر. أنا يبقى صليت ركعتين بالليل ما حدش شافه، عايز الناس الصبح تعمله تعظيم سلام. فالقضية لا، أنت عملت لربنا سبحانه وتعالى. صحيح. وكلما كان العمل أخفى كان هذا أعظم أبواب التقوى. للتقوى عمل لا يراه إلا الله عز وجل. فالتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذاب الله وقايا. كانت آخر ما نزل من القرآن الكريم، آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا آخر آية، آخر كلام السماء للأرض، واتقوا يوم، آخر كلام ربنا لأهل الأرض، واتقوا يوما ترجعون. تخيل ده آخر ما نزل، آخر حاجة نزلت، خلوا بالكم من اليوم اللي هتقابلوني فيه.
نعم.
اعملوا حساب اليوم اللي هقابلونه. طب اليوم،
وكأنها دعوة إلى ترك مسببات المشاحنة بين الأخوة في سياق الحديث، بأنك تحتاج إلى أن تتحاسد أو تتباغض أو تطفف على أخيك في الكيل والميزان، أو حتى تحقره أو تظلمه أو تكذب عليه. النهاية، في النهاية نحن سنذهب إلى هناك إلى لقاء الله عز وجل.
مظبوط.
نعم.
وفي نفس الوقت فيها معنى تاني.
نعم.
إن كل ده زائل، إن أنت بتخانق عليه.
صحيح.
أنت بتحاسد على إيه؟ خانق على إيه؟ بتعمل على إيه؟ الموضوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، إذا كان لأحدكم طعاما فطيبه وحنزه ومش عارف إيه، ثم إلى ماذا يصير؟ مش كده؟ طب نعم. انت بتجمل الاكل وتطيبه، طب هيروح في الاخر ناس في يعني الخلاء
على الانسان ان لا يتخيل.
فهذه نعم. الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الدنيا عجيب 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 عجيب. نعم. هي دي الدنيا اللي احنا عاملينها مشكله. فبيقول خلوا بالكم اللي انتم بتخانقوا عليها دي، انتم هترجعوا لي. طب هترجعوا لي بقى بايه؟ بالشيله.
نعم.
كل واحد تخيل بقى الايه، كل واحد جاي يحمل اللي عمله في الدنيا، اللي سرق واللي نهب واللي شال واللي حط. وتخيل واحد سرق عماره ولا سرق بيت ولا سرق ارض ولا سرق مش عارف ايه، كل ده جاي شايله على كتفه يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو عودا من أراك، ولو عودا، عود أراك، عود سواك، يعني اسمح لي ايه عود، يعني اجي اي واحد يجي شاله. والرجل اللي قتل قال لا، الشملة القتل في سبيل لا استشهد، فقالوا لا هنيئا له، قال الشملة تمنعه، شملة تشتعل عليه نار، شملة حاجة كده ملاش لازمة يتغطى بيها أو يتلحف بيها، خدها من غير إذن ولي الأمر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض الغنائم بتتوزع. فده خدها قتلها قبل ما يموت، فاشتعلت عليه نار من لازمة. فالقضية إن معيار التقوى، أو كلما تعظم معيار التقوى في القلب هان كل، سقطت الدنيا كلها، سقطت الدنيا كلها. الدنيا كلها تسقط. ليه؟ لان في الاخر ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طب انا عايز ابقى كريم عند ربنا، يبقى في الاخر الدنيا ايه؟ الدنيا دي مالي ولا الدنيا؟ الدنيا دي اللي بتتكلموا عليها، النبي قال كده، مالي ولا الدنيا، انما انا كراكب قال في ظل شجره ثم ترك. قال يعني ايه؟ يعني وقت القيلوله، واحد مسافر لا شجره، والقيلوله كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مش نعم. مش من الظهر للمغرب، يعني القيلوله كانت ايه، بضع دقائق، يعني بضع دقائق يعني، فما كانتش حاجة طويلة. القيلولة بيسموها قيلولة من القلة، قيلولة من القلة، يعني من وقت الايه، من وقت النوم. مالك ولا الدنيا، انما انا كراكب من قال في ظل شجرة. في ناس ما شاء الله تنانين، يعني ايه، يعني النوم عندهم ايه، يعني غاية، نسأل الله السلام ونسأل الله العافية. فبالتالي الله يسامحك يا شيخ محمد. فالدنيا كده بالنسبة لايه، لحياتنا كنا، واحد مسافر ساب ايه، يعني عيش في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل. الغريب بيبني هنا، لو انا مش من هنا قاعد، طب ابني هنا، ما ابني هناك. فبالتالي القضيه كده. فكلما تعظم معيار التقوى في القلب، لا انا هحقر ولا انا هظلم ولا انا هكذب ولا انا هخذل ولا انا هحقر ولا اي حقرك ليه.
نعم.
ما في الاخر انا ما اعرفش، ممكن تكون احسن مني.
نعم.
ولذلك قال له بلال سيدنا واعتقه سيدنا، كلام. نعم. عمر رضي الله عنه. فالقضيه وكلما قابل احدهم اخاه افسح له في المجلس ولان له في الحديث، وشايفه اعلى منه، شايفه احسن منه، شايفه اعظم منه. فبالتالي اخي الكريم، هي دي الغايه، خلاصه الكلام. نعم. كيف تكون تقيا؟ احنا عايزين نعمل عنوان كده، يعني ازاي تكون تقي.
نعم.
ازاي؟ فالمساله في زحمه الدنيا وزحمه الاخذ، ولان النفس مسلط عليها هوا، مسلط عليها شيطان، مسلط عليها حب الدنيا، ومسلط عليها كذا. الانسان لما يفوق تنور الدنيا بالنسبه له، يبص لها كده، ايه دي، ده اللي ماشي.
وعلى المرء ان يكف بالاعتقاد انه الوحيد الذي لن يموت، ان الكل سيموتون ما عدا هو.
نعم. كله نعم، كل الناس تظن ان انا اخر واحد هموت.
نعم.
يعني القضيه يعني مش اخر واحد هموت انا. فبالتالي لا، المساله أقرب 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 ما يتخيل أحد. وكلما تذكر الإنسان قضية الموت هانت عليه الدنيا.
صحيح.
فأنا بقول لحضرتك نرجع تاني لحديثنا الجميل، التقوى ها هنا. طيب ها هنا حضرتك شايفها؟
لا.
مين شايفها؟
الله
عز وجل. التقوى دي إذا امتلكت قلب الإنسان لا هيحقر ولا هيظلم ولا هيخزل ولا هيكذب ولا هيتحاسد ولا هيتناجش ولا هيتباغض. طب لان ايه؟ لان انا باصص لربنا في كل حاجه. انا خايف من ربنا اجي عاملك، اخاف من ربنا اجي انطق، اخاف من ربنا لذلك كان احدهم رضي الله عنه
يا هل سيرضي هذا
الله؟ الله يفتح عليك. كان احدهم اذا اراد ان يتكلم قال هذه لله ام لغير الله؟ اذا كانت لله تكلم، لغير الله سكت. اذا جاء يقوم من مجلسه، اذا كانت لله قام، لغير الله لم يقم. كانوا يحاسبون انفسهم حتى على الخطرات والوسوسات. لما نزل قول الله تبارك وتعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. اذا خطر خطر على بالهم الذنب حزنوا. اذا خطر ده لسه ما عملش، كان العصمه اللي ربنا سبحانه وتعالى حافظهم بيها مع انهم ما عملوش. وقد يؤجر الانسان، لكن كونوا فكر في الذنب كان بيحزنوا. فهذه هي تقوى الله عز وجل. والتقوى في القول وفي الفعل وحتى في النظرات حتى في الخطرات حتى في الوسوسات حتى في الفكر، لأنهم أرادوا من الله عز وجل، أرادوا من الله سبحانه وتعالى الحماية والحراسة. والتقوى حامية وحارسة، حامية وحارسة، سبب للرزق، سبب للحماية، سبب للحراسة، سبب لجلب الرزق، سبب للنصرة في الدين، سبب للخروج من كل هم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندك عدو خايف منه الآن منه، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ده الكلام ده لعموم المسلمين في القضايا الكبرى والقضايا الصغرى. فتقوى الله عز وجل إن شملت الأمة حرسها الله وحماها. لأن القضية وهو بيكلمهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كلام لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعدين، لا يضركم كيدهم شيئا. وكيدهم ده قال عنه إيه؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اذا اتقيتوا وصبرتوا مش هيضركم كيده شيئا. دي ايه؟ في نكره في سياق النفي تعم، يعني حاجه لو شك الدبوس مش هتضركم، مع ان مكرهم ايه؟
تزول
منه الجبال. لكن ان تصبروا وتتقوا، وبعدين يقول لي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. سبحان ربي، كل حاجه عسيره تتيسر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية التقوى في الحراسة والحماية. وبعدين بعدها يقول بحسب امرئ من المسلمين، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم، كل المسلم دمه وماله وحرته.
وهذه إن شاء الله موضوع حلقتنا في الأسبوع المقبل. جزيل الشكر لكم فضيلة الشيخ سعد العبودان على هذه الحلقة.
جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل يا رب سرنا خيرا من علانيتنا. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا وتقبل منا. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا افتح لنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيضا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.